بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإمانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 44 و100 دال على 42 و700 و3000، وهو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الطهارة من سنن أبي داود.
أي ترك على قدمه دار الظهر لم يصبه الماء وبقي يابسا، ويحتمل أن يكون في اللفظ تقديم وتأخير، أي وترك على قدمه موضعا مثل الظهر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. والحديث يدل على أنه أمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان، والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو، ولا دلالة فيه على وجوب الإعادة، فثبت بذلك جواز التفريق في غسل أعضاء الوضوء وعدم وجوب الموالاة به.
تكلم عليه ابن القيم، ابن القيم على الكلام هذا؟ نعم،
وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن ابي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: ارجع فاحسن وضوءك. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا
يونس.
قال اخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتاده. حدثنا حيوه بن شريح قال حدثنا بقيه عن بحير عن خالد عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصب الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
شلون الشرع على هذا؟
حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن خليل بن صالح بن كعب بن كلاي أبو يحمد
الكلاي
الكلاي وأبو يحمد
عندك؟ لا ما أبو كلاي
أبو يحمد بضم التحتانية وسكون الماء وكسر الميم الحمصي. أبو يحمد بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم الحمصي قال ابن مبارك صدوق، ولكنه كان يكتب عمن أكبر وأكبر. قال ابن أبي حزم تسير يحيى عن بقية فقال: إذا حدث عن احتقاد فاقبله، وأما إذا حدث عن أولئك المسؤولين فلا. وإذا كان الرجل ولم يسمه فليس يساوي شيئا. قال ابن سعد: كان ثقة في روايتي عن الاعتقاد وعيدا في روايتي عن الاعتقاد. وقال ابن ثقة فيما يروي عن المعروفين وما روى عن المجهولين فليس بشيء. وقال أبو حاتم: اكتب حديثه ولا اعتد به. وقال السائل وقال النسائي: إذا قال حدثنا أخبرنا فهو ثقة، وإذا قال فلان فلا يقال عنه لأنه لا يدرى عمن أخذه. وقال أبو مسهر الغساني: بقية ليس أحاديث نقية، فكن منها لا تقية.
ايش أقول لك له ملامة صار الشراء؟ نعم، ولا صار حديث يعني له ملامة صار الشراء ولا ما عرف غيره.
هذا محكم طويل. نعم، كل الشواهد سواء كان في الحديث بشهادة ضعيف ما يضر إذا كان جاء من طرق أخرى صحيحة ولا الشواهد تؤيده.
وقال ابن المديني: صالح فيما روى على الشاي، وأما على الاحتجاج والعراق ضعيف جدا. وقال السادي: في اختلاف. وقال القليل: يختلف به. وقال البيضي: في اختلافيات أجمعوا على أن بقية ليس بحجة. وقال ابن قطان: بقية يدلس على الضعفاء ويستريح ذلك، وهذا صح مفسد لعدالته. هذا 93 و100 عن بحير مكبرة. وفي عصة هو ابن سعد وهكذا في الأنساب والمغني والمعترض والمعترض بدون ياء. وفي تعليل التعليل والخلاصة ابن سعيد بالياء السحولي بفتح السين وضم الحاء والملتين بعدهما الواو. في آخرها اللام نسبة إلى سحول قرية باليمن وحينها تنسب الثياب السحولية يعني البيض. اشتهر بهذه النسبة بحير بن سعد لعله عرف بهذه النسبة بهذه الثياب السحولية. قاله ابن الأنساب وقال الحافظ المهتدي بن أحمد ليس بالشامي ليس بالشام أثبت من حريج إلا أن يكون بحيرا. وقال دحيم بن سعد والنسائي ثقة وقال رجلي شامي ثقة. وقال أبو حاتم صالح الحديث ذكر أبو حبان بالثقات عن خالد بن عدان بن أبي كريب عن الكلاعي قبيلة قبيلة نزلت الشام وأكثر نزل حمص. أبو عبد الله
ضبط الشعب القاموس هذه الكلاعب الشام.
أبو عبد الله الشامي حمصي فقهاء الشام من الصحابة من الطبقة الثانية يسرى أبو عاد وأبي عبيدة بن جراح وأبي ذر وعائشة رويا عنه أنه قال أدركت سبعين من الصحابة. وقال سلمة بن شبيب كان وقال سلمة بن شبيب كان يسبح باليوم 40,000 تسبيحة. فلما مات ووضع ليغسل كان أصبعه كذا يحركها.
هذا خالد بن معدان.
قال أجلي شامي تابعي ثقة ووثقه يعقوب بن شيبة ومحمد بن سعد وابن قراج والنسائي وذكر أبو حبان الثقات مات سنة 300 وقيل بعدها عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني في الليل عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال أعله المنذري ببقية ابن الوليد هو ضعيف إلى أن أنا لتدريسه في المستدرك.
أقول بقية مشهور عند المحدثين بالتدريس.
وفي المستدرك تصريح بقية بالتحديث. وقال ابن القطان وبيهقي هو مرسل. وقال الحافظ في بحث وكان البحث في ذلك من جهة أن خالد بن معدان لم يرسله بل قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فوصله. وجعلت الصحابي غير قادحة وأطلق النووي أن الحديث ضعيف الإسناد. وقال الحافظ فيها الإطلاق نظر. وقال الأكرم قلت لأحمد بن حنبل هذا إسناد جيد قال نعم. قال فقلت له إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح قال نعم. قلت قول ابن قطان وباقي هو موصل هو الصواب على منهج البخاري فإن خالد بن معدان يروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن عنة ولم يثبت لقاؤه به فلا يتيقن بأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يروي عن هذا الحديث يروي عن المشافهة ولا يختم بكونه موصولا على ذلك الاحتمال. نعم لو قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكان الحديث متصلا. وأما على ما ذهب إليه مسلم والجمهور فهو متصل. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي طريق لمنه لمعة أي محل يابس يلمع. قال القاموس اللمعة بالضم قطعة من الند أخذت باليبس والموضع الذي لا يصيب الماء من الوضوء والغسل قدر الدرهم لن يصيب الماء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وفي هذا الحديث مع وعده يمكن أن يحمل الأمر على الاستحباب كما حمل البيهقي قول عمر رضي الله عنه في إعانة الوضوء على الاستحباب. ويمكن أن يؤول بأنه أمره بإعادة الوضوء لأنه صدر منه ما ينقص الوضوء فأمره بالإعادة لأجله لا لأجل المعافى الله أعلم.
إن الله لا يمل حتى تمن شب يأتي بركة شب.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الحدث. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. باب الوضوء من القبلة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا باب إذا شك في الحدث هل ينصرف ويتوضأ أو لا. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل ومحمد بن أحمد بن أبي خلف السلمي مولاهم أبو عبد الله البغدادي إمام مسجد أبي معمر القطيعي بفتح القاف قال أبو حاتم ثقة صدوق وذكره ابن حبان في الثقات قال ربما أخطأ. قلت وقع في كتاب اللعان لأبي داود حدثنا أحمد بن محمد بن أبي خلف قال الغساني أظنه وهما مات سنة 37. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي ودر سنتين رضتا من خلافة عمر كان من سادات التابعين فقها ودينا وورا وعبادة وفضلا وكان أفقاء الحجاز وأعبر الناس لفؤيا ما نودي بالصلاة من 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. لما بايع عبد الملك للوليد وسليمان وأبا سعيد ذلك فضربه هشام بن إسماعيل المخزومي 30 سوطا. فلما بايع عبد الملك للوليد وسليمان وأبا سعيد ذلك فضربه هشام بن إسماعيل المخزومي 30 سوطا وألبسه ثيابا من شعر وأمر به فطيف به ثم سجن. قال أبو طالب قلت لأحمد سعيد بن المسيب قال ومن مثل سعيد ثقة من أهل الخير. فقلت له سعيد عن عمر حجة قال هو عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل. وقال الميموني عن أحمد بن حنبل مرسلات سعيد صحاح لا نرى صح من مرسلاته. قال الربيع عن الشافعي إرسال المسيب عندنا حسن مات بعد 90 وقد ناهز 80. وعباد بن تميم عطف على سعيد بن المسيب أي على عيز الزهري يروي عنهما وهو عباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني، وعن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو أخو تميم والد عباد لأمه. وقيل إن له رؤيا، قال عباد: كنت يوم الخندق بخمس سنين، وعلى هذا فكانت عند الوفاة النبوية ابن عشر تقريبا، ولكن المشهور أنه تابعي واتقه الهجري والنسائي وغيرهما، وذكره ابن حبان في الثقات. عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أي سعيد بن المسيب وعباد بن تميم، كلاهما يرويان عن عم عباد بن تميم، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. قال النووي: شكي بضم الشين وكسر الكاف، والرجل مرفوع ولم يسمى هنا الشاكي. وجاء في رواية البخاري أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي، وينبغي ألا يتوهم بهذا أنه شكى مفتوحة الشين والكاف، ويجعل الشاكي هو عمه المذكور، فإن هذا الوهم غلط انتهى. وقال إنه في شرح البخاري بعد نقل كلام النووي: قلت: دعوى الغلط غلط، بل يجوز الوجهان، شكى بصيغة المعلوم، الشاكي هو عبد الله بن زيد، والرجل حينئذ من نصب مفعوله، وشكي بصيغة المجهول، والشاكي غير معلوم، والرجل حينئذ من رفع على أنه مفعول نابع عن الفاعل. وقال الكرماني: الرجل هو فاعل شكى، وهو غلط لا يخفى. يجد الشيء في الصلاة أي الحدث خارجا منه حتى يخيل إليه، والخيال هاهنا بمعنى الظن، والظن هاهنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين. فقال: لا ينفتن أي ينصرف عن الصلاة على احتمال نقص الوضوء، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يعلم وجودهما بالعلم اليقيني. ولا يشترط السماع والشم بالإجماع، فإن الأصم لا يسمع صوته، والأخشب الذي راحت حاسة شمه لا يشم أصلا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يعلم وجودهما بالعلم اليقيني. لا يشترط السماع والشم بالإجماع، فإن الأصم لا يسمع صوته، والأخشم الذي راحت حاسة شمه لا يشم أصلا. هذا كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا استهل الصبي ورد وصلي عليه، ولم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو الصوت دون غيره من أمارات الحياة، ولم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو الصوت دون غيره من أمارات الحياة من حركة وقبض وبسط ونحوها، فالمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. العلماء متفقون على هذه القاعدة. قال العيني في شرح البخاري والنووي في شرح مسلم. باب الوضوء من القبلة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن. باب الوضوء من القبلة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روح عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال أبو داود ومرسل: إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا. قال أبو داود: وكما رواه ذريابي وغيره. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال
قال أبو داود ومات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة وكان يكنى أبا أسماء.
كان يكنى إيش؟
أبا أسماء.
نعم.
لا مو عندك.
لا شاكي. حدثنا
قال أبو داود شاء.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال
حدثنا قيم على الحديث تكلم عليه قبل ولا
لا
ما تكلم عليه نعم
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن حبيب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت فضحكت. قال أبو داود هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش حدثنا إبراهيم بن مخرد الطالقاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث. قال أبو داود قال يحيى بن سعيد القطان لرجل احكي عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب حديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء. قال أبو داود وروي عن الثوري أنه قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حمزة وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا.
شو الشرح؟
باب الوضوء من القبلة أي هل يجب الوضوء إذا قبل الرجل امرأته أو لا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي روق بن فتح الرأي وسكون وأبي بعدها قاف عطية بن حارث الهمداني الكوفي صاحب التفسير قال أحمد والنسائي ويعقوب بن سفيان لا بأس به وقال ابن معين صالح وقال أبو حاتم صدوق وذكر ابن حبان الثقات عن إبراهيم التيمي وإبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الدباب وأبو أسماء الكوفي قتله الحجاج بن يوسف ولم يبلغ 40 سنة. قال ابن معين ثقة وقال أبو زرعة ثقة مرجع وقال أبو حاتم صالح الحديث. قال الدارقطني لم يسمع من حصة ولا من عائشة ولا أدرك زمانهما. وقال أحمد لم يلقى أبا ذر. وقال ابن المديني لم يسمع من علي ولا من ابن عباس. وقال القطار في رواية إبراهيم التيمي عن أنس في القبلة للصائم لا شيء لم يسمعه بعد سنة 92 أو بعدها. عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولم يتوضأ. هذا الحديث دليل على أن مس الرجل المرأة غير ناقض للوضوء وقول أبي حنيفة وصاحبيه إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر الآلة وإن لم يمضي فقول الشيخين فيه انتقاض الوضوء. قال مالك إن كان المس بشهوة يكون حدثا وإن كان بغير شهوة بأن كانت صغيرة أو كانت ذا رحم محرم منه لا يكون حدثا وهو أحد قول الشافعي وفي قول يكون حدثا كيفما كان بشهوة أو بغير شهوة إذا لمس الأجنبية احتجاجا بقوله تعالى ولامستم النساء. فالآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء حيث أوجب به إحدى الطهارتين وهي التيمم وهو حقيقة في لمس اليد ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي. قراءة أو لمستم فإنها ظاهرة في مجرد اللمس دون جناح. قال الآخرون يجب المصير إلى المجاز، وهو أن اللمس مراد به الجناح لوجود القرينة، وهي حديث عائشة رضي الله عنها في التقبيل، وحديث هذه في لمسها لبطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحديثها ولفظه بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، فقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد رمزني فقررت رجلي. رواه البخاري. في رواية عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه إذا أراد أن يوتر مسني برجله. في رواية أبي سلمة عن عائشة إذا سجد غبزني فقبضت رجلي، فقبضت رجلي. وأجيب بأن في حديث التقبيل ضعفا، وأيضا فهو مرسل، ورد بأن الضعف منجبر لكثرة رواياته، لأن المرسل عندنا حجة بأحاديث لمس عائشة ببطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وبغمزه رجلها، والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها بقدمه صلى الله عليه وسلم بما ذكر ابن حجر في الفتح من
المذهب كما هو معروف مس المرأة بالشاور مطلقة ناقض النبوة. عند الشافعية مشهور مذهبهم مس المرأة ينقض الوضوء ولو لغير شهوة، بل من إذا وقعت يده على يدها أو على جزء من بدنها انتقض الوضوء ولو لم يكن هناك شهوة. أما الحنابلة فهم يقيدون عن الشهوة. أما مذهب الإمام أبي حنيفة يرى أن حتى ولو كان شهوة لا ينتقض الوضوء إلا إذا انتشر بمقابلة الفرج بالفرج. نعم.
باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا عبد الله بن مسنات عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عروه يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر، فقال عروه ما علمت ذلك، فقال مروان اخبرتني بسره بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. باب الرخصة في ذلك. حدثنا مسدد القاضي
على هذا مس الذكر
الحديث والإسلام رجاله
لا متى
أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث يدل على أن مس الذكر ناقض للوضوء. قال الشوكاني وقد ذهب إلى ذلك عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعطاء الزهري وابن المسيب ومجاهد وأبان بن عثمان وسليمان بن يسار والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك المشهور، واحتجوا بحديث الباب صححه أحمد والترمذي والدارقطني ويحيى بن معين
فيما ابن مالك والشافعي الشافعي ومالك يرون ان الوضوء سنه مس الذكر على مش الملاب، انما القول بانه ينقض هو من المفردات. نعم.
واحتجوا بحديث الباب صححه احمد والترمذي والدارقطني ويحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر والباقي والحازمي، واما البخاري ومسلم فلم يخرجاه لاختلاف وقع في سماع عروه منها أو من مروان انتهى ملخصا. وقال المانع إن الواسطة بين عروة وبشرة إما مروان وهو مطعون في عدالته أو حرسيه وهو مجهول، ما جاب به عنه أهل المقالة الأولى بأنه قد جزم غير واحد من الأئمة لأن عروة سمعه من بشرة كما في صحيح ابن خزيمة وابن حبان قال عروة وذهبت إلى بشرة فسألتها فصدقته لا يعتمد عليه، لأنه لو ثبت ذلك لاعتمد عليه البخاري ومسلم. أفلا ترى أنهما لم يقنعا على ذلك ولم يعتمدا عليه. ونقل الباب
نقل ابن حجر عنه البخاري يقول هو أصح شيء في هذا الباب. يعني حديث مسرع
هو أصح شيء في هذا المعنى.
ونقل البعض بأن ابن معين قال ثلاثة أحاديث لا تثبت حديث مس الذكر ولا نكاح إلا بولي وكل مسكر حرام. وأيضا طعن فيه الطحاوي بأنه إنما روى الزهري عن عروة فهذا مرسل، لأن الزهري لم يسمع من عروة بل دلس به، بل إنما هو عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة وعبد الله بن أبي بكر، وعبد الله بن أبي بكر ليس عندهم في حديثه بالمتقن، وحكي تضعيفه عن ابن عيينة. وكذلك أحاديث أخر التي رويت في هذا الباب احتجوا بها تكلم فيها الطحاوي وصرح بضعفها، ومن أقواها ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده. باب الرخصة في ذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ قال أبو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير القازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق بإسناده ومعنى وقال للصلاة
عن قيس بن طلق عن أبي بإسناده ومعنى
اللي عندك مشهور
قيس بن طلق بإسناده. باب الوضوء من لحوم الإبل.
ظن عن أبي بأنه قيس بن طلق بن علي
تفل الحديث اللي قبله قال عن أبي
لأنه طلق بن علي.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل.
بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. واللمس هو الراجح نبل. نعم الراجح نبل من اللمس. إيش الراجح النبل من اللمس النبل.
الذكر
الذكر
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. باب الوضوء من مس اللحم.
كم الشعر على
باب الوضوء من لحوم الإبل هل يجب من أكلها أم لا؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان مهران عن عبد الله بن عبد الله الرازي أبو جعفر القاضي الضيف مولى بني هاشم أصله كوفي مفتقى وأبو ممر ولدي ويعقوب بن سفيان وأحمد بن حنبل ونجري وقال عبد الله بن أحمد ثالث جدته مولاة لعلي أو جاريته. فذكر أبو حبان والمشاهير بالثقات عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب الحارث الأنصاري أوسي بن أبا عمارة
ويقال أبو عمرو وله ولأبيه صحبة استقره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فلم يشهدها. وأول مشاهده أحد وجاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة وسافر معه 18 سفرا ثم شهد مع علي رضي الله تعالى عن جبل وصفين وقتال الخوارج ونزل الكوفة في مارة مصعب بن الزبير وأرق ابن حبان بأنه مات 72. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل أي من أكلها فقال توضؤوا منها أي من أكلها فإن قيل كيف قدرتم فعل الأكل والحديث عام لا تخصيص فيه بفعل دون فعل وما الدليل على ذلك أيضا لو سلمنا أن مراد أكلها فلو أكل أحد لحم الجمل ميئا غير مطبوخ هل ينقض وضوءه أم لا فلو قلت إنه ينقض الوضوء فما الفرق بين الأكل ميئا وبين مسيه بعضو من أعضائه من اليد واللسان ولو قلت إنه لا ينقض الوضوء إلا بالنغيب منه فما الدليل على هذا التخصيص عندكم الحديث عام يشمل النغيب والني قلنا قال الشوكاني قال الشوكاني وقد اختلف في ذلك فذهب الاكثرون الى انه لا ينقض الوضوء
الى انه
لا ينقض الوضوء. قال النووي ممن ذهب الى ذلك الخلفاء الاربعه ابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس وابو الدرداء وابو طلحه وعلي بن ابي عتبه وابو مامه وجماهير من التابعين ومالك وابو حنيفه والشافعي واصحابهم فانهم لا يرون الوضوء باكل لحوم الابل لا ولا بمسها فلا يحتاج الى الجواب وذهب الى انتقاض الوضوء به احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وابو بكر بن المنذر وابن خزيمه واختار الحافظ وابو بكر الماقي وحكي عن اصحاب الحديث مطلقا وحكي عن جماعه من الصحابه فيمكن الجواب عما ذهبوا اليه بان الوجوب والحرمه اذا نسب الى الشيء فالنسبه اليه باعتبار الفعل الذي يتعلق به باعتبار ما هو من اعظم المنافع فلما نسب وجوب الوضوء إلى لحوم الإبل وأعظم منافع اللحوم ليس إلا لك فنسب وجوب الوضوء إلى أكلها لا لغيره من الأفعال من المس وغيرها ويمكن الجواب عن الثاني لأنه لما علم تخصيصه بالأكل والأكل لا يتحقق عرفا إلا بالنظيف ولا يؤكل ريئه عادة فيختص حكم وجوب الوضوء بالنظير ضرورة الله أعلم واحتج القائلون بالنقل بهذا الحديث وبأمثاله وأما القائلون بعدم النقل فاحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه
القائلون بالنقل ما يفرقون بين نيئه ومطبوخه كل ناقل وأن كان من ولا مطبوخ ولا قديم ولا قديم ما قال
نعم احسن الله اليك وان اميت بطبخ او طحن لحم ايش ان اميت بطبخ او طحن
كله ينجو ولو
الذين يقولون
يأتي بري أنا آخر أمرين الرسول لترك الوضوء مما نسك الله كل ما لي دلالة
وأما القائلون بعدم النقل يحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الأربعة أنه قال كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ترك الوضوء مما مست النار أي تحقق الأمران الوضوء والترك وكأن الترك آخر الأمرين فارتفع الوضوء أي وجوبه
ولهذا قال الترمذي وكان هذا الحديث ناسخ للحديث الاول حديث الوضوء مما مست النار.
ثابت حديث ثابت الاخير هذا
صح. ما في دلاله يعني هذا عام ولا خاص.
ولما كان لحوم الإبل داخلة فيما مس في النار وكان فردا من أفراده ونسخ وجوب الوضوء عنه بجميع أفرادها استلزم نسخ الوجوب عن هذا الفرد أيضا كما قال النووي. لكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص مندفع لأننا لا نسلم كونه منسوخا بحيث إنه خاص بل لأنه فرد من أفراد العام الذي نسخ. فإذا نسخ العام وهو وجوب الوضوء مما مست النار نسخ جميع أفرادها ومن أفرادها أكل لحوم الإبل التي مسته النار. ولو سلم كونها خاصا فالعام والخاص عندنا قطعيان وتساويان لا يقدم أحدهما على الآخر فعلى هذا العام ينسخ الخاص أيضا. ولم أن الشوكاني ذكر هنا قاعدة تبجح بذكرها وحاصلها أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا بالتنصيص ولا بالظهور بل هو مختص بالأمة فلا يصلح تركه صلى الله عليه وسلم للوضوء مما مست النار ناسخا لا لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه بل يكون فعله بخلاف ما أمر به أمرا خاصا للأمة دليل الاختصاص به انتهى. قلت والأصل في الشرعيات أن ما ثبت من قوله أو فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم فهو عام له ولأمته وإن كان الخطاب فيه خاصا ما لم يقم عليه دليل الاختصاص به صلى الله عليه وسلم أو بأمته وما دام لم يقم دليل الاختصاص لا يكمل على الخصوص. وهاهنا لم يكن دليل الاختصاص والاستدلال بدليل خلاف ما أمر به لا يصح ولا يكون دليلا على الاختصاص. ولهذا عد جمهور الأمة من علماء الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ترك الوضوء مما أمر به قبل ذلك من الوضوء مما مست النار. قال بعضهم إن المراد من الوضوء غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة وجسومة غليظة بخلاف لحم الغنم ويؤيد الروايات التي رويت عن ابن مسعود أنه جيء بقصعة فيها ثريد ولحم فأكل ومغمض وغسل أصابعه ثم قام إلى الصلاة. وكذلك عنه قال لا نتوضأ من الكلمة المنزلة أحب إلي من أن أتوضأ من اللقمة الطيبة. وكذلك روي أن عثمان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما وغسل يديه ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وكذلك عن ابن عباس أنه أتي بجفنة من ثريد ولحم فأكل منها وغسل أطراف أصابعه ولم يتوضأ. أخرجها الطحاوي. فهؤلاء الكبراء من الصحابة لما لم يتوضأوا من أكل ما مسته النار وضوءا اصطلاحيا واكتفوا على الوضوء اللغوي علم بذلك أن المراد بالوضوء هاهنا الوضوء اللغوي للاصطلاحي. نعم بقي هاهنا أن الذي ورد في الحديث هو الوضوء من لحوم الإبل غير مقيد بأكلها ولا بكونها نيا أو نضيجا ثم قيده الشراح بالأكل كما قال النووي في شرح مسلم. فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور. وكذلك قال الشوكاني في النيل بعد نقل الحديث وهو يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء. وكذلك صرح القاري في شرح المشكاة وفي تأكيد الوضوء من أكل لحم أكل لحم الإبل وهو واجب عند أحمد. وهذا يقتضي أن يكون المراد باللحم النظيف لا النيئ، لأن النيئ لا يؤكل كما قال ابن القيم. وأما أن يجعل كون لحم الإبل هو الموجب للوضوء سواء مست النار أو لم تمسه، فيوجب الوضوء من نيئه ومتروكه وقديده، فكيف يحتج عليه بهذا الحديث؟ يلزم عليه أن يجعله عاما من الأكل والمس أيضا، لأن لفظ الحديث كما أنه عار عن كونه مطبوخا كذلك عار عن قيد الأكل. فلما جعله عاما شاملا للمطبوخ وغير المطبوخ كذلك يلزم عليه أن يجعله عاما من الأكل والمس، ولا قائل به غير الشيخ ابن القيم ومقلده صاحب غاية المقصود. وبالجملة فكما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء بلحوم الإبل، كذلك رؤيا صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من ألبان الإبل